بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. مواجهة عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في مظاهرات بإسرائيل. الأردن ينشر الجيش في المحافظات بسبب تزايد إصابات كورونا. أردوغان يزور الكويت وقطر. أرمينيا تعلن استعدادها لتقديم تنازلات في قرباغ.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ تفاصيل الحلقة من التظاهرات التي تتصاعد في إسرائيل والمناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطريقة إدارته لجائحة كورونا، وذلك على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات بموجب حالة الطوارئ. وتجمع محتجون في عدة مناطق حاملين الأعلام الإسرائيلية واصطفوا في الشوارع والساحات محافظين على التباعد الاجتماعي وواضعين الكمامات الواقية. وفي تل أبيب وقعت صدامات بين الشرطة ومحتجين حاولوا خرق طوق أمني مفروض عليهم والانطلاق في مسيرات في شوارع المدينة، ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارة طاغ واستقيل ورسما كرتونيا لنتنياهو خلف قضبان الحبس في إشارة إلى محاكمته الجارية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهذه التهم بالطبع ينفيها نتنياهو. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفالد في بيان إن محتجين شرعوا بالمشاركة في مسيرة مخالفة للقانون وللقواعد والأنظمة، وأن الشرطة تتولى التعامل مع الوضع. نعم مستمعينا، نذكر هنا بأن المتظاهرون ممنوعون بموجب القيود السارية الخاصة بكورونا من التحرك لمسافة تزيد عن 1000 متر. أيضا القوانين تحدد أعداد المتظاهرين، ولكن الاحتجاجات ما زالت مستمرة في إسرائيل مع عدم الالتزام بهذه القيود المفروضة، لأنهم أي المحتجين يعتبرون بأن هذه القيود فرضتها حكومة نتنياهو خصيصا لمنع أي تحركات احتجاجية. طبعا الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن خلية فيروس كورونا برئاسة نتنياهو قررت تمديد حالة الطوارئ التي فرضت الأسبوع الماضي، تمديدها أيضا أسبوعان إضافيا، كما أن البرلمان الإسرائيلي أقر قانونا يحظر التظاهرات بحجة أو تحت ذريعة حالة الطوارئ المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، ولكن المعارضون اعتبروها تكميم أفواه ومنع احتجاجات ضد نتنياهو. حول هذا الموضوع وخلال مداخلة مع بلا قيود، قال عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق مسعود غنايم أن قوات الأمن الإسرائيلية تعاملت بعنف مفرط مع المحتجين، وأن يمينيين استهدفوا المتظاهرين عمدا وكسروا أيادي بعضهم.
يعني من الواضح أنه الأوضاع في إسرائيل آخذ بالتصاعد والاحتقان آخذ بالتصاعد بالنسبة للمظاهرات، فقوات الأمن الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعد يطيق هذه المظاهرات التي اشتدت، وهي جميعها موجهة طبعا ضده وضد طريقة إدارته للدولة وضد ملفات الفساد، لذلك بتنا نشهد هذا العنف الكبير. يعني قوات الشرطة باتت تعتدي على المتظاهرين سواء كان في تل أبيب أم في القدس، طبعا أتت تعليمات الكورونا الجديدة لكي تمنع هذه المظاهرات وتشتت، ولكن هذا لم يحدث، وأصبحت المظاهرات أيضا أكثر عنيفة لأن هناك تدخلات من قوى يمينية، يعني أشخاص، يعني شخص حاول دهس متظاهرين، شخص آخر يميني هاجم امرأة وكسر يدها وضربها، يعني العنف أخذ في التصاعد. أنا برأيي كلما ضاقت الحلقة حول رقبة نتنياهو، بمعنى كلما اقتربت المحكمة وكلما بات مقتنعا بأنه سيفقد الحكم والسلطة وسيدخل إلى السجن نتيجة ملفات فساده، كلما تصاعد العنف في إسرائيل في هذه المظاهرات.
استمعنا إلى عضو الكنيست الإسرائيلي السابق مسعود غنايم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الأردن، حيث دخل حظر التجول الشامل لبعض المناطق حيز التنفيذ لمدة أسبوع، وذلك نظرا لسوء الحالة الوبائية في البلاد. وقال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفرايا إنه سيتم عزل أجزاء من الأحياء في كل من الصالحين وأم نوارة والمقابلين وليس كامل المناطق، بالتنسيق بين مدير الشرطة والمحافظ لوضع دوريات شرطة على مداخل ومخارج المناطق المعزولة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خطة متكاملة للتعامل مع الأمور الاستثنائية بالتنسيق مع الحاكم الإداري. وقرر الأردن إعادة نشر الجيش في مدن المملكة وفرض حظر شامل للتجول اعتبارا من الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل أسبوعي، وذلك بعد ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. من جهته قال وزير الصحة سعد جابر إن البيانات أظهرت أن الوضع خطير مع ارتفاع أرقام الوفيات وأعداد الإصابات، وأنه إذا بقي المعدل يرتفع بهذا الشكل ربما تصل الإصابات إلى الآلاف وتتضاعف كل أسبوع. وأعلنت حكومة تصريف الأعمال تعليق دوام المدارس اعتبارا من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر، والتحول إلى التعلم عن بعد في كافة مدارس المملكة. نعم مستمعينا، السلطات كانت قد أعادت قبل نحو أسبوع فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي. ربما هذا الموضوع تحديدا أسهم بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ووصوله إلى أرقام قياسية، لأنه عندما أغلقت المدارس في 14 من أيلول الماضي والمساجد والمقاهي والأسواق الشعبية كانت الإصابات أقل، أي أن الإغلاق ساهم في تحديد الإصابات أو خفضها، لكن الارتفاع عاد من جديد في عدد الإصابات بعد إعادة فتح هذه المناطق والمدارس واستئناف الرحلات الدولية. الحكومة أيضا ألغت مؤخرا إجراءات الإغلاق وحظر التجول الشامل. على ما يبدو كل هذا ساهم بتفاقم الوضع. حول هذا الموضوع قال لي بلا قيود الخبير الأمني العميد ناجي الزعبي إن سبب تفاقم الأزمة سوء القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأن الوضع كان تحت السيطرة عندما كان بيد القوة المسلحة.
لو عدنا بالذاكرة لبداية انتشار الوباء في الأردن لاكتشفنا أن الأمر يحتاج لتفسير لما حصل، فقد كان لدى الحكومة وجهاز الدولة علم مسبق بانتشار الوباء بأرجاء العالم، وكان من واجبها إحكام السيطرة على المعابر بحيث تتفادى التعرض للوباء، لكن ما حصل يطرح أكثر من علامة استفهام. في البداية أوكلت الحكومة المهمة للقوات المسلحة فأدارته بإحكام، لكن إعادة تولي الحكومة الأمر وارتكابها للأخطاء باعتراف وزير الصحة والناطق الإعلامي يثير التساؤل والاستهجان. في المحصلة تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لانتشار الوباء وخروج الأمر عن السيطرة، وقد حذرنا من هذه الحالة، وتبدو المسألة وكأن السياسة تفرض نفسها على المهنية والقطاع الطبي بحيث تخلق البيئة المواتية لنشر الوباء، فتتمكن الحكومة من رفع سقف قانون الدفاع الراهن ليصبح قانون طوارئ لفرض سيناريوهات استراتيجية تصب في صالح عدونا الصهيوني في ظل حظر شامل وانتشار الجيش وفرض أي قرار سياسي، وهذا يتزامن مع إعادة انتخاب مجلس النواب ليشرع الخطوات القادمة في ظل الحياة العرفية بين هلالين. والحظر الجزئي والشامل في نهاية الأسبوع هو مقدمة لحظر شامل ممتد في ظل انتشار مروع للوباء يبرر انتشار الجيش في الوقت الذي أصبحت به الحكومة حكومة تصريف أعمال، أي أن الدور الأمني سيكون صاحب الكلمة العليا لتمر الخطوات المصيرية التي لا تتفق مع مصالح شعبنا ووطننا.
وأضاف الزعبي أن الفراغ السياسي أيضا ساهم بزيادة عدد الإصابات.
والسيناريو الآخر أيضا المحتمل هو التالي: حل مجلس النواب قبل يوم من انتهاء ولايته الدستورية، بمعنى أنه ما كان في داعي لهذه الخطوة، لكنها
كانت خطوة لتفرض على الحكومة الاستقالة وليس إقالتها، واستقالت الحكومة ولم تقترن الاستقالة بإرادة ملكية، وطبعا هذا حدث استثنائي. إذن هناك سعي لإحداث فراغ سياسي، وبالتالي تزامن هذا الفراغ السياسي وهذا الإرباك مع تصعيد انتشار الوباء في الأردن، وأنا أسميه تصعيد وليس انتشار عفوي وعشوائي. والتصعيد إذن يملي بشكل أو بآخر رفع قانون الدفاع ليصبح قانون طوارئ، وفرض حظر شامل، وفرض قرارات في ظل غياب السلطة التنفيذية والتشريعية والفراغ السياسي الكامل، ويعني دور القبضة الأمنية الأعلى، بالتالي يمكن فرض أي قرار سياسي مهما كان تطرفه وقسوته وتنافيه مع مصالح شعبنا ووطننا.
كان هذا تعليق الخبير الأمني العميد ناجي الزعبي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الدوحة، حيث يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة عمل إليها. يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يمتلك البلدان علاقات متميزة، خاصة بعد مساندة أنقرة للدوحة إبان اندلاع أزمة الخليج مع دول الحصار، أي قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. وفي الزيارة الأخيرة لأردوغان إلى قطر والتي جرت في يوليو الماضي، بحث سبل دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعاون في مجالي الطاقة والدفاع. كما أكد الجانبان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً في جميع المجالات. أردوغان أيضاً زار الكويت واجتمع مع الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقدم له التعازي في وفاة أخيه غير الشقيق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي توفي الأسبوع الماضي. وحول تكرار زيارة أردوغان لقطر في أقل من 3 أشهر، قال المحلل السياسي القطري عبد الله الخاطر لبلا قيود إنها تدل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وقدرتهما على تشكيل قطب قوي ومؤثر في القرار، لا سيما في ظل القضايا الساخنة التي تمر بها المنطقة.
واضح إلى أي مدى العلاقة بين تركيا وقطر وعمق تلك العلاقة، والحقيقة توصل كلا الطرفين إلى تفاهمات عميقة استراتيجية، وأيضا الاستئناس برأي كلا الطرفين في القضايا المهمة. طبعا المنطقة الساخنة والقضايا مهمة وأساسية في المنطقة، وتركيا وقطر قطبين المنطقة الآن والقادرين على الحراك، وعلى أيضا ما زال يملكان هامش كبير من الإمكانيات والموارد، ولذلك هناك عملية بناء وعملية تأسيس وأيضا دعم للعلاقة ورفع من مستوى العلاقة خلال المرحلة الماضية. وأيضا من الواضح أنه الأحداث الآن خاصة في المناطق المهمة والأساسية في المنطقة العربية بشكل عام، وهذه القضايا الحقيقة مؤثرة على كلا الطرفين في الموارد، خاصة مثل ما نعرف في البحر المتوسط بالنسبة لتركيا، وطبعا طبيعة علاقات قطر بالمنطقة وأهميتها أيضا، إما في علاقاتها داخل المنطقة ومن خلال القوى الصانعة داخل المنطقة والمالكة للقرار. واستطاعت الحقيقة قطر وتركيا في الفترة الأخيرة من دعم وتحسين حظوظهم في تغليب وجهة نظرهم في المنطقة بشكل عام. استطاعت قطر وتركيا من تحقيق كثير من الإنجازات والنجاحات في الوقت اللي طبعا كثير من الجانب الآخر يمر في إشكالات كبيرة وتراجعات، ولذلك هذا اللقاء أساسي ومهم لرفض العمل ما بين كلا الدولتين، خاصة في المرحلة القادمة لأنها مهمة وأساسية، ولذلك نرى طبعا العمل على قدم وساق من أجل تحقيق مثل هذا طبعا التحالف القوي.
كان هذا رأي المحلل السياسي القطري عبد الله الخاطر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالحديث عن التوتر الحاصل بين أرمينيا وأذربيجان، إذ أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في النزاع حول أقليم ناغورني كاراباخ في حالة وجود استعداد مماثل من جانب أذربيجان. وقال باشينيان يجب حل النزاعات على أساس التنازلات المتبادلة، لأن قرباغ وأرمينيا مستعدتان لتقديم تنازلات مماثلة صادرة عن الجانب الأذربيجاني. نذكر هنا بأن هذه الاشتباكات العسكرية بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني اندلعت في 27 من أيلول سبتمبر الماضي، وذلك بسبب حكم قرباغ أو عودة ملكيته إلى أرمينيا أو أذربيجان، لأن أرمينيا تقول بأن أرض أرمينية منذ أكثر من 30 عاما، بينما أذربيجان تقول أنها تريد استعادة هذه الأرض وأنها لها. وبالرغم من كل الدعوات الدولية والأممية ودعوة روسيا أيضا لوقف إطلاق النار، ولكن للأسف الاشتباكات مستمرة حتى الآن. أيضا إيران دخلت على خط الأزمة، صرحت إيران بشكل رسمي بأن أرمينيا عليها إعادة قرباغ للأراضي الأذربيجانية، أي عليها إعادة الأراضي الأذربيجانية لباكو. وأيضا قالت إيران بأنها سترفض أي تدخل لأي أحد من الطرفين المتنازعين في إيران، أي بمعنى سقوط قذائف صاروخية كما حدث الأسبوع الماضي. إيران أكدت بأن الصراع بين الدولتين يجب أن يتم بشكل سلمي وليس عسكريا، وأيضا أن لا يمتد إلى باقي الدول المجاورة كما الحال في إيران. الكريملين أيضا شدد على أن الالتزامات التي تتحملها روسيا أمام أرمينيا ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تمتد إلى جمهورية قرباغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من قبل يريفان. هذا الكلام جاء على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بسكوف. بسكوف علق على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو تتحمل التزامات محددة أمام أرمينيا كدولة حليفة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. بسكوف أوضح بأن هذه الالتزامات التي نوه عنها بوتين تلزم أطراف المعاهدة الأخرى أيضاً بضمان أمن أرمينيا في حال تعرضها لأي عدوان خارجي. أيضا بسكوف أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف، وأكد فيه بأن النزاع في قرباغ يجب أن يتم عبر الحوار، وأن موسكو ستحاول الاتصال بكلا الطرفين لتهدئة الأوضاع هناك. أيضا بوسكوف تطرق مجددا إلى مسألة المسلحين الأجانب في قرباغ، محذرا من أن وجود مسلحين سوريين في المنطقة المتنازع عليها يشكل خطرا كبيرا على المنطقة ويثير قلق موسكو. بهذا الشأن مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا وبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.